بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. صلى الله وسلم وبارك على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم نور على نور. لقاء هذا اليوم يحمل عنوان عرق الجبين، عنوان اللقاء عرق الجبين، وهو مستسقى من حديث صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال فيه: المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. وهذا الحديث في ظلاله، في أحواله، في ما يقاربه، سنتحدث في هذا اللقاء المبارك، في هذا اللقاء المخصص اليوم للحديث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أخذنا في اللقاء المبارك الذي مضى سورة المجادلة. نقول، يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن يموت بعرق الجبين. الأول، ما الجبين؟ الجبين من أعلى الصدق، الصدق على يمين الجبهة، أي في هذه المنطقة. إذن كم جبين لبني آدم؟ اثنان، أيمن وأيسر، هذا يسمى جبينا. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم: وتله للجبين. ما معنى قولي عليه السلام: المؤمن يموت بعرق الجبين؟ المعنى أحد أمرين: الأظهر أنه يموت في طلب، وهو يطلب الرزق الحلال بكد، يطلب الرزق الحلال بكد. تأمل المرابي كيف يتعامل. المرابي لا يصنع شيئا، وإنما بطريقته المحرمة شرعا ينال الأموال وهو على الأرائك. لكن غالب أهل الإيمان يكدحون في سبيل الرزق الحلال. لا يعني ذلك أن نوع من المتاجرات التي لا تعبأ فيها أنها محرمة، لا، ليس هذا ضابط في التحريم والتحليل. لكن هنا نقول إن العلماء يقولون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنه يحتمل في المقام الأول أن يكون المعنى أن المؤمن يموت وما يزال يكدح في طلب الرزق الحلال. الحالة الثانية أنهم قالوا أن المعنى المؤمن يموت بعرق الجبين، أي يموت وهو ينازع، وهو يعني يرى من شدة السكرات الموت ما لا يراه غيره. وهؤلاء لهم قرائن أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات، قالوا ثم يخفف عنه في آخر لحظة عندما تخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء، كما في حديث البراء بن عازب. لكنهم قالوا هنا إن أحد المعاني الذي يحتملها قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين أنه يرى ويكابد من شدة النزع ما يكابد. والعلم عند الله، والأول لعله أظهر وأرجح. نتحدث الآن هنا عن الجنائز عموما. يقال جنازة ويقال جنازة، وكلا الأمرين صحيح، لكن جنازة بالكسر أفصح ويجوز بالفتح، وهي تطلق على السرير حال كون الميت عليه، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال جنازة، لا يقال جنازة إلا إذا كان على السرير ميت موضوع. هذه الجنازة الميت عموما هناك أحكام، لا أريد أن أستغرق في الفقهيات واستطرد فيها، لكني أحاول أن أؤتيك إجمالا مما ينفعني وينفعك. الإنسان قبل الموت ربما يمسه ضر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دامت الوفاة خيرا لي. لاحظ قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان ولا بد فاعلا. لما قال هذا؟ قال العلماء: لأن الإنسان إذا تمنى الموت بعد بلاء فهذا في غالبه ينافي الصبر، والمؤمن مأمور بالصبر ومندوب إليه الرضا بقضاء الله وقدره. فكون الإنسان يضجر يتمنى الموت يريد أن يفارق الحياة، هذا في مجمله، في غالبه، في أوله، في بادي الرأي ينافي ما أمر به من الصبر. هنا قال صلى الله عليه وسلم، هنا يعلمنا، يؤدبنا، يرشدنا، قال: فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. فعندما يبلغ مبلغا يعجز معه الصبر واشتد البلاء ويعظم الكرب، حينها لا حرج أن يقول بهذا الدعاء. إذا دنت ساعة الموت استحب لمن حول الميت أن يلقنه. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. التلقين هنا بمعنى التذكير، التلقين هنا بمعنى التذكير. يقول ابن القيم رحمه الله: يستحب أن يؤذن في أذن المولود حال ولادته، ويقام في أذنه اليسرى، يعني نعلن الأذان في أذنه اليمنى ونقيم في الأذن اليسرى، ليكون أول ما يدخل سمعه ذكر الله، الشهادتين. كذلك شرع، وهذا أظهر في التشريع، أن يلقن الميت لا إله إلا الله، لحديث ابن حبان، حديث ابن حبان، ويزيادة على حديث صحيح مسلم الذي قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله كلمة عزيزة على الله، بل من أجلها أنزلت الكتب وبعثت الرسل، من أجلها شرع الجهاد، فهي أعظم الكلمات وأجلها قدرا بلا ريب، هي الدين، هي الملة، هي العقيدة. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يستحب أن يلقن الميت لا إله إلا الله، لكن يكون هناك طريقة في التلقين حتى لا يشعر الميت بالضجر. نتكلم عن ميت أي قرب وفاته، لا نتكلم عن ميت قد انقضى وصعدت روحه، هذا لا يجدي معه تلقين، لكن حال احتضاره يلقن بطرائق يغلب عليها اللطف، فإن قالها ثم عاد إلى كلام الدنيا وخاطب وتغير وتكلم وأبعد، نعيدها كرة أخرى رحمة به وشفقة وحدبا عليه. والسعيد من يموت على لا إله إلا الله، لكن يحسن لابد أن يكون هناك أعمال ومناقب سريرة صالحة وطوية سليمة قبل أن يحتضر المرء. قد يصعب أن يقولها المرء ولا سريرة من قبل له، وإن كان فضل الله واسع قد يرزق الإنسان توبة قبل مماته. نعم، لا يجحد هذا أحد يعرف شيئا في الدين، لكن من أعظم ما يعين على قولها وتذكرها والاستسلام لمن يلقننا إياها أن يكون هناك عمل بها قبل، وإيمان بحقائقها وما دلت عليه ولوازمها ولوازمها. هي كلمة يستكبر عنها الكافر ويخضع لها المؤمن، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وأهل الطاعات، أهل الإيمان، أهل التقوى، من يرغب الجنة يخشى النار، يرجو ما عند الله ويخشى لقاءه، يعلم قدر مدلول هذه الكلمة العظيمة: فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يلقن الميت، فإذا مات وصعدت الروح يشرع تغميض عينيه، فإن الروح إذا صعد يتبعه البصر، يتبعه البصر، يقول صلى الله عليه وسلم. ثم يغسل الميت ويكفن ويصلى عليه. والأصل في الصلاة على الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها في المسجد، لكن دلت أحاديث صحاح جياد على أن النبي صلى على بعض أصحابه كابن بيضاء في المسجد، وأمهات المؤمنين صلينا على سعد بن أبي وقاص في المسجد، وقالت عائشة: لمن أنكر عليها ذلك ما أسرع ما نسي الناس. وأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض أصحابه في المسجد، لكن الأصل أنها تؤدى خارج المسجد. هذا الصلاة عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت، حديث ابن عباس، فيصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قول عليه الصلاة والسلام لا يشركون بالله شيئا، أصلا لا يجوز للكافر أن يصلي على مؤمن، لكن المعنى أنهم مخلصون في التوحيد، متمكن الإسلام السوي في قلوبهم والعقيدة الصالحة في صدورهم. ولهذا قال العلماء بناء على هذا أنه لو لم يصلي على الميت إلا ست أشخاص فيتقدم أحدهم فيبقى كم؟ يبقى خمس. هؤلاء الخمس يصفون ثلاث صفوف، اثنان اثنان واحد، ولا يضر أن يبقى واحد في الآخر، لأن وردت آثار أن كثرة الصفوف على الميت تنفعه شفاعة، إذن شرعي، إذن من الله شرعي، أن كثرة الصفوف إذا دعا أصحابها للميت شرع لهم الدعاء، أما الذي ينفع هو الله، والذي بيده الضر هو الله، الخير كله بيديه والشر ليس إليه. لكن هذه من الطرائق التي ينفع بها المؤمن وأخاه، طرائق شرعية جاء الشرع بها، فيصلى عليه بهذه الطريقة ثم يحمل إلى قبره. شرع لنا عند حمل الجنازة أن نسرع، لما؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إما خيرا تقدمونها إليه، يعني إن كانت صالحة تقية مؤمنة برة فهي مقبلة على خير من أول أن تدخل القبر، فمن حقها عليكم أن تسرعوا حتى تقدموها للخير الذي هي مقبلة عليه، فإما خيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك عياذا بالله فهو شر تضعونه عن رقابكم، فهو شر تضعونه عن رقابكم. هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. يدفن الميت، القبر إما لحد وإما شق، واللحد أكمل وأفضل، لكن إذا كانت الأرض لا تعين على أن يكون هناك لحد يكون القبر شقا. والنبي صلى الله عليه وسلم ألحد له في قبره كما دلت عليه الآثار الصحيحة. يدخل الميت القبر من جهة رجليه، من جهة رجلي القبر، رأسه من جهة ما يوضع فيه رجلي الميت، بمعنى لو أن القبر هكذا يدخل من هذه الجهة مدليا رأسه ثم يوضع في لحده مستقبلا القبلة، يقول صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، ولو وضع تراب يسير خلف ظهري حتى لا يسقط كان حسنا، وتحل عنه أربطة الكفن. ولذلك لا يحسن المبالغة في الكفن، لأنه كما جاء في الخبر الصحيح يسلب سريعا ثم ينصب اللحد، اللبن على اللحد حتى التراب لا يأتي على الجسد مباشرة، ثم يورى التراب. يشرع لمن حضر الجنازة أن يدعو للميت كما في حديث أبي داود استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، سألوا له التثبيت استغفروا له فإنه الآن يسأل. الميت في قبره يأتيه ملكان فيقعدان كما في حديث البراء بن عازب، وليس هذا مجال الحديث فيه لأن أتكلم عن الجنائز عموما. يورى القبر، يدفن القبر، ثم يرفع قليلا مقدار الشبر يزيد أو ينقص قليلا، والأفضل أن يكون مسنما يدل على أنه قبر تضع له علامة حتى يعرف الناس أنه على قبر فلا يهينونه. فالمؤمن مكرم حي وميت، طاهر حي وميت، والكافر مهان حي وميت، نجس الكافر حي أو ميت، نسأل الله العافية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا كله جاء به الشرع إكراما للميت في الإسلام، ثم أماته فأقبره. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وخير من دفن رسولنا صلى الله عليه وسلم، دفن في حجرة عائشة، ثم دفن بعد ذلك معه صاحباه الصديق والفاروق، بقية الصحابة دفن أكثرهم ممن مات في المدينة في بقيع الغرقد، ومنهن فاطمة وعثمان عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا كله مما ذكرناه يذكر الإنسان بحاله ومآله وأنه مقبل على الله جل وعلا، ويبين كرامة المؤمن عند ربه، كيف عنيت الشريعة بأن يزار وهو مريض، ويلقن إذا احتضر، ويغسل ويكفن ويحمل ويوارى ويدعى له، كلها تبين لك منزلة المسلم عند ربه، لكنها لا تعفيك من أن تجتهد وتسعى في العمل الصالح للقاء الله. إذا حل عن الميت أربطة الكفن وقبر ودفن سيرى صالح عمله، يتمثل له عمله، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر، فيفرح صاحب العمل الخير ويقول لعمله: فوجهك الذي يأتي بالخير. ويقول لصاحب العمل السيء لعمله: قبحك الله وقبح ما جئت به. والإنسان إذا أراد أن يعرف أين مقامه فليعرض أعماله على كلام الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم ماتهم. تأمل قول الله جل وعلا: وإذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا. حتى مجالس الدنيا جعلها الله جل وعلا طريقا شرعيا لأن ننتفع بالعمل الصالح في قبورنا. فالله جل وعلا يقول: إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا، تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يفسح الله لكم كيف؟ يفسح الله لك في رزقك، هذا في الدنيا. يفسح الله لك في قبرك، هذا في أول منازل الآخرة، لأن القبور أول منازل الآخرة. ما من أحد يموت ويقبر إلا ويتمنى أن يفسح له في قبره، هذا مطلب عظيم، كل يريده كل يبتغيه، ولا يوجد عاقل يكرهه ولا ذو بصيرة يجحده ولا يتمنى. لكن لا بد من عمل يعان به المرء إذا أفرد به، إذا أفرد في قبره وتركه أهله وأقرباؤه وأحبه وأحباؤه. يسلم المرء، يسلم المرء أخوه، يسلم المرء أخوه للمنايا وأبوه، وأبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه. ابتلى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه. عش بما شئت فمن تسرره دنياه تسوه. نسأل الله حسن العاقبة وحسن الخاتمة. والمقصود هذه دار حياة برزخية، قال الله جل وعلا عنها: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هي أشبه بعطية مقدمة على عملك الذي كان في الدنيا، تمهد لما بعدها، فإن كان في القبر خيرا فما بعده خير منه، وإن كان في القبر شرا عياذا بالله فما بعده شر منه، ما بعده شر منه. وإنما المؤمن الحصيف العاقل يتذكر أنه مهما طال عمره وأنسئ له سيلقى الله لا محالة. قال كعب: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وأحسن منه قول الله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إنك ميت وإنهم ميتون. حمل على رقاب الرجال من هو خير منا وأتقى. وكل أحد سيحمل طال عمره أم قصر. والسعيد من صنع لتلك الأيام وعد لتلك المنازل حسن ظن بالله وعمل صالح وصلاة ليل وبعد عن المحرمات وإقبال على الله وحياء منه مع قلب يحب ربه ويجله ويخافه ويرجوه. وجملة ذلك في كلمتين: الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فأصحاب الإيمان والعمل الصالح مستثنون من كل خسران ونكال وهوان، وهم أصحاب الفوز وأصحاب الرضوان، ينالهم من عطايا الله ما ينالهم، ويحل بهم من كرامات الله ما يحل بهم. والعبرة والعظة في أن المرء ينظر في هذا كله، إن تبع جنازة أو صلى على جنازة أو رأى مشهد جنازة أو رأى أحدا يحتضر أو سمع بميت مات، أن يعلم أنه كائن إلى ذلك. فقد صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فالناس يختلفون في الطرائق التي يعدونها للقاء الله، فهذه وجدت في نفسها شدة وفي وقتها خلوة فأفرغتها للمسجد، تقوم المسجد وكأن النبي يلحظها بين الحين والآخر، لكن هذه المرة طالت لم تعد العين تراها ولا تبصرها، فسأل عنها بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا قد ماتت فقبرت في الليل وكرهنا أن نوقظك، قال هل أذنتموني؟ فأخبروه بعذرهم فذهب إلى بقيع الغرقد وصف من كان معه من أصحابه وراءه وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه، وما أسعدها من امرأة. ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها عليهم بصلاة عليهم، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وأنت تعلم أنه محال لموته صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليك على قبرك، أو أن يأتي فيصنع معك كما صنع مع هذه المرأة، هو صلى الله عليه وسلم ميت جسده في الأرض وروحه في أعلى عليين، لكن شرعت لك أعمال صالحة يقيك الله بها فتنة القبر وعذاب القبر، ومن ذلك أن تسأل الله وتستعيذ به جل وعلا من عذاب القبر، وأنت تعلم ولا إخالك إلا تصنعه أن التعوذ من عذاب القبر سنة مؤكدة عظيمة، بل قال البعض بوجوبها في دبر كل صلاة من أحد أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها، ونحن على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم سائرين، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رضوانه، وأن يمن علينا وعليكم بالخاتمة الحسنة والعمل الصالح، وأن يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعته، وأن يختم لنا ولكم بخير. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. سائرين الله أن ينفعنا بما قلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.